أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تحصل مما تقدم أن الاتصاف إما انضمامي بحيث يكون للصفة وجود مغاير لوجود الموصوف في ظرف الاتصاف، وإما انتزاعي لا يكون فيه للصفة وجود مغاير لوجود الموصوف، بل الوجود ينسب إلى الموصوف بالذات وإلى الصفة بالعرادة. قال المحقق الزنوزي على الله مقامه أن اختصاص كل موصوف بصفته دون غيره، وجواز انتزاع الصفة في موارد الاتصاف الانتزاعي من ذلك الموضوع بخصوصه دون غيره من الموضوعات، وتعلق جواز الانتزاع بتلك الصفة بالخصوص دون غيرها من الصفات، يقتضي أن يكون في الموصوف مبدأ تلك الصفة أو مبدأ ذلك المفهوم المحمول، بمعنى أن الاتصاف وإن كان في نظر العقل عبارة عن مفهوم محمول على موضوع، لكن لا بد فيه من مبدأ يسوغ ذلك الحمل. فإذا قلنا السماء فوق الأرض، فلا بد أن تتخصص السماء في الخارج بخصوصية تستتبع اختصاصها بهذه الصفة دون غيرها من الموصوفات، إذ لو لم يكن في الموصوف مبدأ خاص بالاتصاف لجاز حمل كل صفة على كل موصوف، لأن نسبة الصفة بحسب الفرد وهو عدم ثبوت المبدأ إلى جميع الموصوفات واحدة، فيلزم من تخصيص الصفة بهذا الموضوع دون غيره الترجيح بلا مرجح. إذن لا بد أن يكون لكل صفة مبدأ منه تنتزع تلك الصفة، فإن كانت الصفة ثبوتية فمبدأها ثبوتي، وإن كانت الصفة ثبوتية عدمية فلا بد أن يكون مبدأها كذلك، فيه جهة وجودية وفيه جهة عدمية، وإن كانت الصفة عدمية فلا بد أن يكون لها مبدأ أيضا. فإن قلت كيف يصح الوصف بالعدم والحال أن العدم هو البطلان، والبطلان ليس له شيئية حتى يعقل الاتصاف به، قال قدس الله نفسه أن العدم هنا ليس عدما مطلقا، بل هو عدم خاص من جهة أن الملحوظ في المقام هو عدم مضاف إلى معدوم خاص وبالقياس إلى موضوع خاص. فالعمى مثلا ليس عدما، بل هو عدم البصر خاصة لا عدم السمع، وليس عدم البصر عن كل شيء، بل عدم البصر عما من شأنه أن يكون له البصر، إما بحسب شخصه أو بحسب نوعه أو بحسب جنسه. فهذا التخصص للعدم من جهة المتعلق ومن جهة الموضوع يوجب أن يكون هذا العدم مغايرا للعدم المطلق، فيكون له حظ من الوجود يتناسب مع هذا التخصص الثبوتي، فيكون وصف الشيء بالعمى من جهة أنه يفقد شيئا خاصا، ففقدانه للشيء الخاص مع ملاحظة أن الفقدان مضاف إليه يكون من خصائص وجوده، فيكون هذا الفقد وجوديا ما، أي وجوديا باعتبار وإن كان هو سلبا باعتبار آخر. فالاتصاف من هذه الجهة. ثم إن المصنف قدس الله نفسه بعد أن بين منشأ انتزاع الصفات الثبوتية وأن المنشأ لابد أن يكون ثبوتيا إذا كانت الصفة ثبوتية محضة، وإما وقد يكون عدميا إذا كانت الصفة عدمية، وقد يكون مشتركا بمعنى أنه مشتمل على جهتين، المفهوم مشتمل على جهة وجودية وجهة عدمية، فمبدأه كذلك يجب أن يشتمل على جهتين وجودية وعدمية. انتقل بعد ذلك إلى ما يذكر في مبحث التعريفات، حيث يقال أن الماهية لها تعريف يسمى حدا تاما، والمقصود بالحد التام التعريف المشتمل على المفاهيم المطابقة للذات، بحيث لا يكون أخص من الذات ولا أعم من الذات، هذا هو الحد التام، ولا يكون بينه وبين الماهية تغاير إلا بالإجمال والتفصيل. فإذا كان الحد التام هو هذا المفهوم، فلا يعقل حينئذ أن تكون الماهية فاقدة لشيء مما يعتبر في المفهوم، ولا يمكن أن يتصور اشتمال المفهوم على شيء ليس داخلا في قوام الماهية، لأن ذلك خلف ما فرض من كونه حدا تاما مطابقا للماهية بتمامها. ثم إن الماهية متباينة، وليس تباينها إلا من جهة أن بعضها مسلوب عن بعض، فالإنسان يباين الحيوان، والحيوان يباين الجسم النامي، والجسم النامي يباين الجسم، وهكذا. والتباين بين هذه الماهيات إنما ينشأ من فقدان الماهية لخصوصية الماهية الأخرى، فكل ماهية تشتمل على جهتين، على جهة ثبوتية تحاذي كمالاتها، وعلى جهة سلبية تحاذي فقدانها لكمال غيرها، إن كان ذلك المفقود كمالا وجوديا. أما إذا كان المفقود كما شيئا سلبيا، ففقده يعني سلب ذلك السلب، فيرجع في الواقع إلى الوجود. يترتب على هذا أن حقيقة الماهية بحسب المفهوم ليست عبارة عن الكمالات الوجودية التي تشتمل عليها تلك الماهية. فعندما نقول مثلا الإنسان حيوان ناطق، فلا يقصد بذلك أن ماهية الإنسان عبارة عن الحيوانية الناطقية، بحيث يكون اعتبار هذين المفهومين لا بشرط، بل حقيقة الإنسان ما يتميز به الإنسان بحيث يسلب عنه غيره ولو كان واجدا للناطقية. فالإنسان مثلا غير الملك، والإنسان غير الجسم، إذن تتقوم ماهية الإنسان في الواقع بالحد العدمي، بالمفهوم العدمي. ذلك المفهوم العدمي ينتزع من فقدان الإنسان للكمال الخاص. فإذا أخذنا ماهيات مترتبة من حيث الكمال والنقص والشدة والضعف والسعة والضيق، كالجسم والجسم النامي والحيوان والإنسان، فإن ماهية الحيوان مثلا كما تمتاز عما فوقها كذلك تمتاز عما تحتها، فامتيازها عما فوقها بفقدان الناطقية، وامتيازها عما تحتها بوجدانها لكمال زائد. إذن ماهية كل ماهية من هذه الماهيات المترتبة تتقوم بحدين، وجودي ثبوتي وعدمي سلبي. ولا يجوز التغاضي في الماهيات عن الحد السلبي، لأننا إذا لم نعتبر الحد السلبي في قوام الماهية تداخلت الماهية مع ما فوقها مما يشتمل على كمالاتها. فالإنسان مثلا يشارك الحيوان في الحيوانية، فإذا أخذت الحيوانية لا بشرط، لم يكن الحيوان في الإنسان حيوانا بل كان إنسانا، فالحيوان الذي هو عبارة عن هذه الماهية الخاصة عبارة عن الحيوان الذي يفقد الكمال الزائد، إذن الحد العدمي معتبر في ماهية هذا الحيوان. نعم، الحيوانية إذا أخذت لا بشرط فهي جنس وليست عين هذا الحيوان، والجنس يتحد مع الإنسان ويتحد مع الحيوان ويتحد مع عدا الحيوان إن كان جنسا عاما. إذن كل ماهية فهي تتقوم بحدين، وجودي وعدمي أو ثبوتي وسلبي وهكذا. ثم إن المحقق الزنوزي قدس الله نفسه أسهب في بيان هذا المطلب من جهة ارتباطه بمسألة الحركة والتكامل الصعودي أو الترتب النزولي في الوجود. فقال قدس الله نفسه أن مثلا المادة باعتبار تطورها بحسب اختلاف مراتب الحركة بالتكامل والاشتداد تمر بمراحل، كمرتبة الصورة الأولى ثم مرتبة الصورة الثانية ثم مرتبة الصورة الثالثة. فمثلا مادة الإنسان تمر أولا بمرحلة النباتية حيث تكتسب القوة التي تترتب عليها آثار النفس النباتية، فتكون المادة أو تكون الذات في هذه المرحلة مصداقا لعنوان النفس النباتية. ثم إذا تطورت بالحركة وارتقت إلى مرتبة خاصة وجدت فيها القوة التي تترتب عليها آثار النفس الحيوانية، وهي عبارة عن القوة الإدراكية الخاصة كمثلا اللامس والذوق والسامع والشم والسامع والبصر ثم الخيال مثلا، تكون النفس في هذه المرحلة وفي هذا الطور نفسا حيوانية. ثم إذا تطورت واكتسبت النفس في تلك المرتبة العالية قوة الإدراك المجرد أو الإدراك للمفاهيم العقلية المجردة، صارت مصداقا للنفس الإنسانية التي هي أيضا صورة الصور بالنسبة إلى عالم المادة ومادة المواد بالنسبة إلى عالم المجردات. فترتقي حينئذ من مرتبة النفس بالملكة إلى مرتبة العقل بالفعل، ثم إلى مرتبة مثلا العقل الفعال بناء على الاتحاد مثلا مع مرتبة العقل الفعال وهكذا. فهذه المسألة معناها أن الشيء أن المتحرك ما دام متحركا فلا ينبغي أن يطبق عليه ماهية المرتبة الضعيفة، لأن المرتبة الضعيفة ماهيتها متقومة بالحد، والمتحرك في حال حركته ليس بمحدود، وإنما تطبق عليه تلك الماهية بالاعتبار، بمعنى أننا نقطع النظر عما فوق ذلك الحد فنقول عن النفس ها هنا أنها جسم أو أنها جسم نام أو أنها حيوان وهكذا. وإلا فما دام الشيء في طور الحركة فإنه لا ماهية له، بل هو شيء سيال، شيئيته سيال وهكذا. أسهب قدس الله نفسه في البيان ولكنه أجاد على الله مقامه. قال: أما كنت متذكرا الكلمة القدسية الموروثة من أعاظم الفلاسفة المكرمين، وهي قولهم كل فاعل ففعله مثل طبيعته. نحن عمدا تغاضينا عن هذه العبارة، والإنصاف أنه لم يفعل الصواب إذ جاء بهذه العبارة، لأن مورد هذه العبارة الفعل والفاعل، والفعل قائم بالفاعل قيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي، بحيث لا يتصور للفعل استقلال عن الفاعل. فمورد هذه الكلمة الفاعل بالمعنى الإلهي، لا الفاعل بالمعنى الطبيعي، والفاعل بالمعنى الإلهي هو معطي الوجود، وهو أحد قسمين أو يطلق على موردين. المورد الأول ما منه الوجود كالواجب بالنسبة إلى الممكن، فإن الممكن وجوده من الواجب، ونسبة الممكن إلى الواجب بهذا الاعتبار نسبة الضوء إلى النور، أو نسبة المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي، فهو غير مستقل البت عن فاعله. القسم الثاني أو المعنى الثاني للفاعل هو ما به الوجود، وهو كفعل الإنسان الاختياري بالنسبة إلى الإنسان، كالقيام والقعود والجلوس والكلام وأمثال ذلك، فإن نسبة هذه الأفعال إلى الإنسان نسبة الفعل إلى الفاعل. وإن كان الإنسان باعتبار إمكانه مفتقرا إلى فاعل آخر، فيكون محتاجا في إيجاده كما أنه محتاج في وجوده، فهو وفعله فعل لفاعل آخر. وبهذا اللحاظ يقال عنه ما به الوجود، أي أنه وإن كان فاعلا لكن حقيقة الفعل تنتسب إلى فاعل وراءه، لكن انتساب الفعل إلى ذلك الفاعل الأول مشروطة بوجود هذا الفاعل الذي يكون فعلا فاعلا لهذا الفعل. فإذا للفعل فاعلان، لكن أحدهما في طول الآخر لا أنهما في عرض واحد. هذا هو مورد هذه القاعدة، كل فعل ففعله مثل طبيعته، بل ربما يقال بأن هذا الكلام، وهو أن الفاعل مناسب للفعل والفعل مناسب للفاعل وكل يعمل على شاكلته، وأن العلة مسانخة للمعلول، ربما يقال بأنها مختصة بما إذا كان الفعل ذاتا صادرة من ذات، وهذا لا ينطبق على الكلام بالنسبة إلى المتكلم، ولا على الحركة بالنسبة إلى المتحرك، ولا على القيام بالنسبة إلى القائم، لأن نسبة هذه الأفعال إلى الفاعل باعتبار كون الفاعل محركا، فالقيام مثلا عبارة عن تحرك خاص يوجب استعداد المادة لإفاضة صورة خاصة عليها، وهي صورة القيام. فالإنسان يحرك المادة، لا أنه يوجد شيئا آخر، وإلا فالقيام ليس إلا هيئة والقعود ليس إلا هيئة. وهكذا بالنسبة إلى الحروف، فإن الحروف الصادرة من المتكلم عبارة عن تحريك مادة الهواء بحيث تكتسب عند اصطدام الهواء بمخرج الحرف هيئة خاصة تسمى صوتا أو غير ذلك. فإذا الفعل الذي تنطبق عليه هذه الكلمات الموروثة عبارة عن ما له ماهية مستقلة عن ماهية فاعله، وتلك الماهية أيضا ذات جوهر، لا أنها ما عرض حتى يقال بأنه هيئة في الفاعل. لذلك لا بد من حفظ موضوع هذه القاعدة بجعله مختصا بما إذا أوجد الفاعل ذاتا أخرى، كنار أوجدت نارا، أو مثلا حركة أوجدت حركة، وهكذا. يمكن مثلا أن يقال أن الحركة الأولى باعتبار مسببيتها للحركة الثانية يجب أن تكون الثانية مسانخة لها. وعلى كل حال فلا بد أن يكون بين الفعل والفاعل مباينة في الوجود حتى تطبق على ذلك المورد هذه القواعد. وإن كان المطلب مشابها لما تشتمل عليه هذه الكلمات، من جهة أن المطلب يراد به وجود سنخية وارتباط خاص بين التابع والمتبوع، فكما أن الفعل مرتبط بالفاعل كذلك الصفة مرتبطة بالموصوف، ومقتضى ذلك اشتمال الموصوف على خصوصية تستدعي تلك الصفة. فإن كان مراده هذا فلا بأس به، لكن هذه الكلمات لا تشير إلى هذا المطلب. ولسنا في مقام الاستظهار على كل حال. قال: وهي قولهم كل فاعل ففعله مثل طبيعته، المطابق لقوله عز من قائل قل كل يعمل على شاكلته، والموافق لقولهم كل علة فهي مناسبة لمعلولها. فإن كنت متذكرا تلك الكلمات، قوله كل علة فهي مناسبة لا بأس بها في الجملة، إذ قد يقال أن الموضوع جزء العلة بالنسبة إلى الحكم، والموصوف جزء العلة بالنسبة إلى الصفة. فإذا عممنا العلة لما يشمل جزء العلة فلا بأس أن نقول أن مقتضى ذلك أن يكون الموصوف مناسبا للصفة، والمقصود بالمناسبة ثبوت نسبة خاصة وارتباط خاص بينهما، هذا لا بأس به، لكن لا بد من إقامة البرهان على هذا، لأن المقصود بالمناسبة ما يساوق معنى السنخية، حيث قالوا أنه لولا السنخية بين العلة والمعلول لجاز صدور كل شيء من كل شيء. ومن الواضح أن المقصود بالسنخية للمشابهة، بل المقصود بالسنخية الارتباط الوجودي، بمعنى أن الحكم بصدور الحرارة مثلا من النار ليس اعتباطيا ولا اعتباريا، بل هو من جهة أن الحرارة بأصل وجودها مرتبطة، فصدورها من النار من جهة أن وجودها مرتبط بالنار. ومن الواضح أن هذا لا يكون إلا بين العلة التامة ومعلولها، لا بين الشرط والمشروط، ولا بين مثلا عدم المانع والمعلول، بل بين المقتضي ومقتضاه، وبين الفاعل وفعله، وبين العلة التامة ومعلولها، أو بين العلة التي هي الفاعل مثلا ومعلولها، وهو المقتضي. العلة طبعا بهذا المعنى تكون هي الفاعل المقتضي. على كل حال، هذا الأمر لا يشمل الموصوف والصفة، لأن الصفة قد تكون حالة في الموصوف من دون أن يقتضي الموصوف ثبوت الصفة، كاللون بالنسبة إلى الجدار، إذ نحن نتكلم عن الصفة الأعم من القائمة بنحو الحلول أو القائمة بنحو الانتزاع. ومن الواضح أن بعض الصفات الانضمامية ليست نسبتها إلى الموصوف نسبة المقتضى إلى المقتضي، لأن اللون ليس مقتضى الجدار. فإذا هذه القواعد أو هذه العبارات لا ترتبط بما نحن فيه إلا بنحو التأويل، وفيه عصف على كل حال. فإن كنت متذكرا تلك الكلمات القدسية، كنت عالما بأن كل صفة لها ثبوت لموصوف له تحقق في الأعيان أو في الأذهان، انضمامية كانت تلك الصفة، ويكون لها صورة وجودية منحازة عن صورة الموصوف ووجوده، أو انتزاعية ولا يكون لها صورة وجودية بحيالها، بل يكون وجود موصوفها بحيثية يصدق عليه معها، أي مع تلك الحيثية معها مني تلك الصفة وينتزع منه، فيجب وأن يكون لها أي للصفة مبدأ. كل موصوف لصفة يجب أن يكون فيه مبدأ تلك الصفة، به تثبت لموصوفها ثبوتا انضماميا أو انتزاعيا. كان بودي ألا يسهب المصنف ويستطرد في بيان ما سيأتي في مسألة الحد التام، وكان الأولى بالمصنف أن يتطرق إلى مسألة أهم، وهي أنه إذا كان لكل صفة مبدأ يصحح تخصصها بالموضوع، والمفروض أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فلا بد أن يكون استتباع ذلك المبدأ للاتصاف والصفة بنحو الضرورة، وإلا لم يكن مبدأ، وهذا خلف ما فرضناه. وحيث إن الجعل إنما مورده الإمكان، بمعنى أن الجعل لا يتخلل بين الشيء ولوازمه الثابتة له بالضرورة، فالجعل لا يتعلق بالصفات، فكما أن الجعل لا يتعلق بالضاحك بالنسبة إلى الإنسان لأن ترتب الضحك على النطق بنحو الضرورة، كذلك لا يتعلق الجعل بالقيام بالنسبة إلى الإنسان لأن ترتب القيام على الإنسان إنما هو مع وجدان الإنسان لمبدأ القائم، وإلا لم يصح وصف الإنسان بالقائم، إذ النسبة بين القائم وهذا الإنسان الخالي عن مبدأ القيام كنسبة القائم إلى ذلك الإنسان. إذن لابد أن يكون اتصاف الإنسان بعنوان القائم من جهة اشتماله على ما يفقده غيره وهو القيام، فلو لم يكن القيام مستتبعا لثبوت وصف القائم بالضرورة لما كان مبدأ، إذن لابد أن يكون مستتبعا بالضرورة. وحيث إن الإنسان المشتمل على مبدأ القيام مستتبع لوصف القائم بالضرورة، إذن هو لا يحتاج إلى علة ليتصف بالقائم. إذن من أين تأتي الحاجة؟ تأتي الحاجة من جهة احتياج القيام إلى مبدأ، إلى علة، فالمحتاج إلى العلة هو القيام. ثم ننقل الكلام إلى نفس القيام فنقول: هل الإنسان يجعل له القيام في الخارج وهو خال عن القيام فيلزم جعل القيام وعدم القيام لذات واحدة، أو أنه يجعل قائما أي يعطى القيام وهو واجد للقيام فيلزم تكرر الأمثال أو تحصيل الحاصل، أو أن القيام يجعل بنقل الذات من مرتبة الفقدان إلى مرتبة الوجدان فيرجع جعل القيام إلى جعل ذات متصفة بذاتها بالقيام. فالإنسان يجعل جعلا متجددا باعتبار حركته في مراتب الاستكمالات والتطورات، فله في كل مرتبة جعل جديد لكن بنحو الاتصال، فهو كان مجعولا في مرتبة الفقدان ثم أصبح مجعولا في مرتبة الوجدان، وباعتبار وجدانه يوصف بالقائم لأن القيام مجعول بنفس جعله. هذا هو البيان الذي يبني عليه صدر المتألهين تعلق الحركة بالجوهر، وهو ما يعبر عنه بكون العرض من أنحاء وجود الجوهر. وهذا المطلب يهتم به كل من الزنوزي الوالد والزنوزي الابن، وقد تعرض له الزنوزي الوالد في كتاب الأنوار الجلية المؤلف باللغة الفارسية، هناك بين عدم تعلق الجعل باللوازم، وأقام البرهان على عدم تعلق الجعل باللوازم، ثم عمم البرهان لما يسمى بالعوارض الاتفاقية، فقال أن العوارض الاتفاقية ليست باتفاقية لأنها ليست عارضة لمطلق الذات أي للذات لا بشرط، بل إنما هي عارضة للذات المتخصصة بالمادة الخاصة والصورة الخاصة. فإذا طبقنا الكلام على نفس العنوان كالقائم مثلا، فالموصوف بالقائم لا مطلق الذات، بل الذات مع القيام أو في حال القيام أو في وقت القيام. ومن الواضح أن اتصاف تلك الذات في ذلك الوقت بالقائم ضروري وليس بنحو الإمكان. وقد يقال مثلا بأن الموصوف هو الذات مع القيام، هذا إذا قلنا بأن المشتق عنوان مركب مثلا، وهكذا. وعلى كل تقدير فالجعل لا يتخلل بين الشيء ولوازمه، لأن لازم الذات المشتملة على القيام أو المقارنة للقيام أو التي تتحد مع القيام في الخارج اتصافها بالقائم بالضرورة. إذن عنوان القائم ليس بمجعول، وكذلك صورة القيام، وذلك لأن ترتب صورة القيام على مادتها أيضا بالضرورة، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. فإذن في الواقع خصوصا بناء على اتحاد المادة والصورة وأن التركب بينهما اتحادي، فالصورة مجعولة بجعل واحد يتعلق بها وبالمادة مرة واحدة. غاية الأمر أن الفيض يمر من الصورة إلى المادة. فإذن القائم في الخارج يجعل قائما، لا أنه يجعل له القيام، بل الذات تجعل قائمة. وكأن للإنسان عدة صور، صورة منها خالية عن القيام وصورة منها واجدة للقيام، فهو يجعل في الآن الأول بالصورة الأولى وفي الآن الثاني بالصورة الثانية، وحيث إن الصورتين متصلتان لا انفكاك بينهما لاستحالة انفصال الآنات وتتاليها، وذلك هو عبارة عن كون الحركة وجودا سيالا، فالإنسان يقول قمت، وإلا فإنه كان على حال ثم أصبح على حال أخرى بنحو الاتصال طبعا. قال وإلا فيجوز أن تكون كل صفة صفة لكل موصوف وكل موصوف موصوفا لكل صفة، إذ غاية ما لزم أي من عدم ثبوت المبدأ عدم وجود مبدأ قريب للاتصاف، وجملة الصفات والموصوفات مشتركة في ذلك، أي أنه لولا وجود المبدأ المخصص لكانت نسبة كل صفة إلى جملة الموصوفات واحدة، فلا رجحان في بعض دون بعض. وهذا المبدأ قد يكون وجوديا وقد لا يكون. لماذا يكون وجوديا؟ يكون وجوديا إذا كان المفهوم وجوديا، وذلك لأن نسبة المفهوم إلى هذا المبدأ نسبة الطبيعة إلى الفرد ونسبة العنوان إلى المعنون، وهي نسبة الاتحاد الذاتي. ولولا الاتحاد الذاتي لجاز انطباق كل عنوان على كل معنون وكل طبيعة على كل فرد، مقصود بالطبيعة المفهوم الكلي. فإذا كانت الصفة من المفاهيم الثبوتية، إذا لابد أن يكون كذلك مبدأها ثبوتي، والتي لها حظ من أو التي لها حظ من الثبوت كأعدام الملكات، فمبدأ ثبوتها أو منشأ انتزاعها يجب أن يكون أمرا وجوديا أو وجوديا من جهة، هذا إذا كان عدم ملك، جهة وجوديا من جهة وعدميا من جهة أخرى من جهة أخرى. فعدم البصر وإن كان عدما أو عدميا، الأولى أن يقول وإن كان عدما، أما إذا عبرنا بالعدم فنفس العدم النسبة فيه تقتضي المغايرة بين المنسوب والمنسوب إليه، فلا يحتاج حينئذ بيان مغايرة العدم للعدم إلى مؤونة، فلا وجه لذكره ها هنا، لأن الموجب للتوهم هو كونه عدما، أما أنه عدمي فهذا دافع للتوهم. لكنه لما كان مضافا إلى شيء موجود، أي عدم العدم العمى هو عدم البصر، فله حظ من الوجود. ليس المقصود بالحظ من الوجود الإضافة العقلية أو الإضافة العنوانية، بل المقصود من الحظ في الوجود أن العدم العمى الذي هو عدم البصر، أي العدم المقيد في مقام المفهومية بالإضافة إلى البصر، مصداقه في الخارج ليس ذات العدم بل العدم في محل خاص. فتقيد المصداق بالمحل الخاص هو الذي يعطي العدم حظا من الوجود. فالمقصود ها هنا بالإضافة الإضافة في الخارج لا الإضافة في الذهن، وإلا فإن نسبة عدم زيد إلى عمر لا يوجب أن يكون هذا العدم له حظ من الوجود. تقول عدم زيد المضاف إلى وجود عمر، هذا لا يوجب أن يكون هذا عدم، اللهم إلا أن تقصد المعية في الخارج، فيكون العدم لا عدم ذات بل حالا في عمر. إذن في الواقع الحظ من الوجود ها هنا ينشأ من كون العدم هيئة في معدوم في موجود، وكما أن الوجود يصبح يكون صفة كذلك العدم يكون صفة. فالقصر مثلا ما هو؟ القصر هو فقدان الطول، لكن هو فقدان الطول مطلقا أو هو فقدان الطول في موضوع وجودي؟ لا ينبغي أن يقال فقدان الطول في موضوع مدرك، لا، فقدان الطول في موضوع خارجي، فقدان الطول في موضوع وجودي، هذا هو المقصود بأن للعدم حظا من الوجود. فالمقصود مما له حظا من الوجود من الأعدام، الأعدام المتحققة في الخارج ولو بلحاظ موضوعها. قال: فإنه ليس عدم شيء بإطلاقه، بل عدم شيء عما من شأنه أن يكون له هذا الشيء. نعم، بحسب شخصه أو نوعه أو جنسه، ولكن لا يكون له حاصلا بالفعل، أي أن ذلك الشيء الذي له من شأنه أن تثبت له الصفة فاقد لها بالفعل. فإذا يكون لذلك العدم موصوف يقبله، ويجوز له أن يتلبس بملكة ذلك العدم عند خروجه من قوة تلك الملكة وفقدانه إياها إلى فعليته ووجدانه إياها. فمن شاء نعم،
ويجوز له أن يتلبس بملكة ذلك العدم بحسب شخصه أو نوعه أو جنسه.
لا، هذا تكرار، لأن هذه العبارة عندي في السطر السابق. يجوز له أن يتلبس، نعم نعم، ها أحسنت، موجود، ولكن فيها تكرار، نعم، حتى عندي مكرر، نعم، لكن فيها تكرار لأنه أشار إلى هذا المعنى في السابق. طيب، فمنشأ انتزاعه هو ذلك الموصوف لا مطلقا مع ملاحظة ذلك الفقدان، بخلاف ما إذا كانت الصفة ثبوتية محضة، فإن مبدأ ثبوتها ليس إلا أمرا وجوديا مجردا عن شوب ملاحظة عدم وفقدان. فمبدأ ثبوت الأسود للجسم ليس إلا السواد القائم به، ومن أجل ذلك بعينه، أي من أجل تفاوت المفاهيم المختلفة بالسلب والإيجاب، بلحاظ مبادئها المختلفة بالثبوت والنافي، وتقوم الماهيات بالمفاهيم، تجد الأعاظم يميزون بين الحدود التامة، والمميز عندهم بين تلك الحدود، بين تلك الحدود التامة، المفاهيم التي بعضها سلبية. قال: ترى أولئك الأعاظم يعتبرون في ماهيات الأشياء معنى سلبيا، فإنك عندما تقول الإنسان غير الحيوان تقصد بذلك أن ماهية الإنسان واجدة لمعنى مقوم لها، ليس ذلك المعنى في الحيوان الذي ماهيته تتقوم بدونها. فما يميز الحيوان فقدانه لتلك الخصوصية، وإلا لكانت الماهيتان واحدة، وهذا خلف المفروض. فإن قلت الإنسان يمتاز بالكمال، وأما الحيوان فإنه فاقد، والفقد عدم، والعدم ليس مميزا، فما المتميز هو الإنسان. وإن كان لازم تميز الإنسان تميز الحيوان بالتبع أو بالعرض، قلت ينبغي أن يفرق بين ما إذا لوحظ الحيوان لا بشرط، وبينما إذا لوحظ الحيوان بشرط لا. والمفروض أن الكلام بين الإنسان والحيوان الملحوظ بشرط لا، لأنك إذا لم تعتبر الحيوان بشرط لا كان الحيوان عين الإنسان، فلم يكن هناك امتياز لأحدهما عن الآخر. فإذا ما لم يكن الحيوان متقيدا بالعدم لم يكن الإنسان متميزا عنه بالوجود. فإذا الحق أن نسبة امتياز الحيوان بالعدم عن الإنسان كنسبة امتياز الإنسان بالوجود عن الحيوان. قال: معنى سلبيا هو سلب سائر المفاهيم، فمعنى الشجر وماهيته هو الجسم النامي فقط. قوله فقط معتبر في التعريف لا بيان انقطاع التعريف، بل هذه الكلمة بمفادها داخلة في المفهوم. فالحيوان ما هو؟ هو الجسم، مثلا الجسم النامي، أو الشجر ما هو؟ هو الجسم النامي فقط. لماذا أخذنا فقط في ماهية الشجر؟ لأننا إذا لم نأخذ في الشجر هذا القيد لا صدق على الشجر معنى الحيوان، لأن الحيوان جسم نام أيضا، غاية الأمر أنه جسم نام مع حساسية. قال: هو الجسم النامي فقط، بحيث لو كان نوع متحصل في الوجود يشتمل على هذين، أي الجسم والنمو، ومعنى آخر وهو الحساس، لما صدق عليه الشجر. هذا لما صدق هذا مترتب على قوله فقط، أي بما أن الشجر جسم نام فقط فالنوع الآخر لا يصدق على الشجر، ولا هو أيضا أي الشجر يصدق على ذلك المعنى. ويقولون في بيان ذلك أنه لو لم يكن الأمر بتلك المثابة لما كان ما فرض حدا تاما للشجر بحد تام له، أي مقتضى كون الحد تاما التطابق بين الحد والمحدود، وإن كان بينهما اختلاف بالإجمال والتفصيل. وإذا كان هناك تطابق فإذا لابد أن يكون الحد مخصوصا بالمحدود، ومقتضى سلب المحدود عن غيره من الماهيات أنه أي الحد أيضا مسلوب عن تلك الماهيات. فإذا أخذنا نوعا خاصا آخر مشتملا على معنيين وزيادة، فالحد مسلوب عن ذلك المعنى الكلي وهو المشتمل على زيادة. إذن حقيقة ذلك المعنى المشتمل على زيادة تباين حقيقة هذا الأمر المحدود بهذا الحد من جهة الفقدان والوجدان. فكما أن الزيادة مقومة كذلك الفقدان مقوم، لأنه لولا اعتبار التقويم بالفقدان في هذه الماهية لصدق معنى هذه الماهية على الجميع. فإنك إذا أخذت الشجر بمعنى الجسم النامي وجدت أن معنى الجسم النامي صادق على الحيوان، فلو كان الجسم النامي هو الحد التام للشجر لكانت حقيقة الشجر منطبقة على الحيوان، إذ لا معنى لانطباق الحد دون المحدود، وحيث إن المحدود مسلوب فالحد مسلوب، ولا يمكن سلب الحد إلا باعتبار القيد العدمي. إذن مقتضى الحد التمامية في الحد أن يكون السلب معتبرا فيه، وإلا لما ثبت للمحدود. إذن حقيقة الشجر تتقوم بالسلب، لكن سلب الزيادة، سلب الحيواني الحساسية. قال: والسر في ذلك أن الماهية تابعة للوجود، فإذا كان الوجود محدودا مشتملا على فعلية من الفعليات الوجودية وعلى فقد سائر الفعليات، فالأمر المنتزع من المفاهيم الكلية الذاتية التي يحاكى بها أو يحكى بها أولا عن تلك الموجودات يشتمل على مفهوم ثبوتي ينتزع من وجدان ذلك الوجود مرتبة من الفعلية والكمال. يقصد أن المفهوم الثبوتي ينتزع من الجهة الثبوتية، والمفهوم العدمي ينتزع من الفقدان والجهة العدمية. وعلى مفهوم عدمي ينتزع من فقدانه سائر الفعليات والكمالات. طب يشير طبعا في كتابه البديع بدائع الحكام إلى أن الماهية تابعة للوجود ومنتزعة من الوجود، لكن باعتبار أنها تتقوم بالمعنى السلبي، لأن كل ممكن زوج تركيبي من وجود وماهية، والماهية عين الوجود، إذن لا بد أن يكون في الماهية حد عدمي، ولا يعقل أن يكون الحد العدمي المعتبر في الماهية منتزعا من نفس وجودها، لأن حقيقة الوجود ثبوتية. إذن في الواقع الماهية باعتبار أنها تتركب من جزئين ثبوتي وعدمي، فجزءها الثبوتي ينتزع من وجودها، وجزءها العدمي ينتزع من حد وجودها، فيحصل عندنا ثلاثة أمور في كل ممكن: وجود وحد وجود وماهية. ولذلك يقال أن الممكن مركب بأنحاء من التركيبات، عندنا تركيب خارجي وعندنا تركيب تحليلي أو مثلا ماهوي، وعندنا تركيب من ماهية ووجود، قالوا وعندنا تركيب من وجدان وفقدان، وهذا التركيب الأخير لا يخلو عنه أحد البتة، حتى الماهيات البسيطة لا تخلو من التركيب من الوجدان والفقدان، لأن كل ممكن فهو زوج تركيبي من وجود وماهية ومن وجدان وفقدان إلا الواجب جل وعلا. فإن الواجب كما تنفى عنه الماهية كذلك ينفى عنه الفقد، لأنه لا يفقد شيئا من الوجود أبدا، نعم يفقد ما لا حقيقة له، يفقد ما لا حقيقة له. الزنوزي في كتابه بدائع الحكام يصر على أن الماهية تنتزع من الوجدان والفقدان لا من الوجدان فقط. فعندما تقول الإنسان حيوان ناطق، فالحيوانية من أين تنتزع؟ من حياته، والناطقية من إدراكه، وكل منهما جهة وجودية، وهذه الجهة الوجودية مساوقة للوجود، لأن الوجود حي والوجود إحاطة، إذ الوجود ليس بغيبة، وعدم الغيبة عين العلم. إذن ليست حقيقة الإنسان أنه حيوان ناطق، بل حقيقة الإنسان أنه حيوان ناطق فقط. إذن الحياة التي تقوم ماهية الإنسان هي الحياة المحدودة، لا مطلق الحياة. فإذن في الواقع ماهية الإنسان باعتبار تقومها بالحد العدمي منتزعة من وجوده المحدود، لكن هذا الحد ليس مباينا لوجوده ولا عارضا على وجوده، بل هو ذات وجوده. إذن ماهية الإنسان بجزئها الثبوتي تنتزع من أصل وجوده، وبجزئها الحدي تنتزع من حد وجوده، وحيث إن المرتبة عين الوجود، لأن هذه حقيقة التشكيك باعتبار أن مراتب الوجود بسيطة وما به الامتياز عين ما به الاشتراك، فوجدان الإنسان عين فقدانه وإثباته عين نفيه، وهكذا. قال وعلى مفهوم عدمي ينتزع من فقدانه سائر الفعليات والكمالات، إذ المعاني الثبوتية لا يمكن أن تنتزع من فقدان من فقدانات الوجودات فيعبر بها عنها، كما أن المعاني السلبية لا يمكن أن تنتزع من وجداناتها فيحاكى بها عنها. إذن المفهوم الثبوتي يحكي الكمال الثبوتي، والمفهوم العدمي يحكي الفقدان والفاقر والنقص، وإلا لانقلب الوجود إلى العدم أو العدم إلى الوجود، باعتبار أن الحكاية هي الانطباق والانطباق هو الاتحاد. فلو كان المفهوم الثبوتي حاكيا عن الجهة العدمية أو منتزعا من الجهة العدمية أو منتزعا من المصداق بما هو متقوم بالعدم، للازم اتحاد المفهوم الوجودي مع الأمر العدمي، وهذا يلزم منه اتحاد الوجود والعدم، وهذا مستحيل. إذن في الواقع المفهوم الكمالي ينتزع من الجهة الكمالية، والمفهوم العدمي ينتزع من الجهة العدمية. فإن قلت الإنسان ليس مفهومين، بل الإنسان مفهوم واحد بسيط، فلا معنى لفرض تعدد منشأ الانتزاع. قلت ليس المقصود تعدد منشأ الانتزاع بحسب الملاحظة، بل المقصود الإشارة إلى ضرورة ملاحظة كيفية دخول الجهة العدمية في منشأ انتزاع الماهية المتقومة بالمعنى العدمي. فالإنسان معنى واحد بسيط قابل للتحليل، لكن هذا المعنى الواحد البسيط ينتزع من هذا الوجود بما هو محدود، لا من الوجود فقط ولا من الحد فقط ولا أحدهما من أحدهما، بحيث يلزم الكثرة في الذات، لأن هذا خلاف وحدة الذات. ولكن ضيق العبارة ودقة المطلب تقتضي منا أن نقول أن بإزاء كل مفهوم جهة تناسبه، وإلا لانقلب الوجود إلى العدم أو العدم إلى الوجود، وهذا معنى كون الماهية منتزعة من حد الوجود. بس نقرأ هذه العبارة حتى تبقى. قال: وقد بينا هذا فيما مضى من البيان. تقدم أيضا في بعض المواضع الإشارة إلى استحالة انتزاع المفهوم السلبي من الجهة الوجودية أو العكس، وذكرنا أنه إذا كان الأمر كذلك فكلما كان الوجود أتم فانطواؤه على المعاني أكثر، أي المعاني الوجودية. كلما كان الوجود أتم أي مشتملا على الكمالات تكثرت المعاني الصادقة عليه، لأننا نحتاج في حكاية كمالاته إلى مفاهيم كثيرة بإزاء تلك الكمالات المتعددة. فاعتبر الإنسان وقسه إلى النطفة، النطفة باعتبار قلة كمالاتها تعبر عنها بمفهوم واحد، تقول جسم أو تقول جسم نام، وإذا مثلا انتقلت إلى مرحلة أخرى تضيف إليها مفهوما ثانيا. وأما الإنسان فإنك تقول جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق وهكذا، فإنها لا تحتوي إلا على معنى الجسم. فإذا اشتد وجودها وتصاعد في الدرجات الاستكمالية التي لها إلى كمالات أخرى وجودية اشتمل أولا على القوى النباتية التي هي مبادئ آثار النبات، وحينئذ ينتزع منه معنى النامي، ثم على القوى الإدراكية التي يترتب عليها آثار الحيوانية، وحينئذ ينتزع منه على الترتيب الذي لتلك القوى، فيشتمل أولا على اللمس أي ينتقل إلى مرحلة اللمس، ثم الذوق، ثم الشم، ثم على السمع، ثم على البصر، ثم على الخيال، وحينئذ ينتزع منه الحساس، حتى يبلغ وجودها في الاستكمال إلى درجة الإنسانية، وهناك يشتمل على النفس الناطقة المدركة للصور العقلية المجردة عن المادة والصورة، وحينئذ ينتزع منه معنى الناطق فيقال إنسان. ولكن لو قال وحينئذ ينتزع منه معنى الإنسان لكان أولى، لأن الناطق هو نفس الصورة القوة التي فرض انضمامها إلى الذات، وليس ينحصر ذلك بالدرجات الصعودية التي في قوس النهايات، بل يجري البيان بعينه في الدرجات النزولية. هذا يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.